الحمد لله رب العالمين. يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول مولانا تبارك وتعالى آمرا عباده أن يسعوا إلى بيوته يوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفحات الله ويأمرنا بأن نتعرض لها، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ابن آدم مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا رسول الله، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، وأسوة الناس أجمعين، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يمسك حلق باب الجنة، وأول من يدخلها آدم، فمن دونه تحت لوائه، الجميع ينتظرون شفاعته، الكل يعتذر عن الوقوف في ذلك المقام، ويتركونه لسيد الأولين والآخرين الذي خصه الله بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة العظمى يوم القيامة. فهنيئا لمن أحبه، وطوبى لمن اتبعه، والسعادة كل السعادة لمن اقتفى هديه وآثاره. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، لك في القلوب محبة ووفاء، والمال منا والنفوس فداء، يا سيد الأكوان، يا سيد الأكوان، إن لقاءكم يوم القيامة فرحة ورجاء. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، روح الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف نما والجود والكرم. صلى الله عليك في الأولين، وصلى الله عليك في الآخرين، وصلى الله عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد فيا إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 92 ومع الصلاة عقوبة تاركها وفضل صلاة الجماعة ووقفة ثالثة مع شهر شعبان ووقفة رابعة مع النصف منه. الوقفة الأولى أيها الإخوة مع تارك الصلاة، وكنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن الصلاة التي افترضها الله على الأمة، التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فضل هذه الصلاة تحدثنا عن فضلها ومكانتها وعظيم أجرها، وتحدثنا عن المحافظ عليها وما له في الدنيا والآخرة. وبكلمات موجزة أقدم بين يدي الحديث عن تاركها، فالصلاة صلة بين العبد وربه، يقف كل يوم وليلة 5 مرات بين يدي خالقه، يجدد الصلة ويجلو القلب ويغفر بها ذنوبه ويطهر بها أخطاءه ويزيل بها كدورات نفسه، وتعرج بها روحه إلى عالم الملكوت، فيرى بعيني قلبه وقوفه بين يدي الله العظيم، ويرى بعيني قلبه كيف سينتهي به المطاف إلى الآخرة، ويرى كذلك كيف سيصير إلى رب العالمين، وكيف سيغادر هذه الدنيا بشهواتها ونعيمها. وهذا النعيم الدنيوي الذي مهما كثر وزاد فإنه زائل، وكل نعيم دون الجنة حقير لأنه زائل، وكل بلاء دون النار عافية لأنه زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم أهل الجنة. الصلاة أيها الإخوة تعرفك من أنت ومن الذي خلقك، تعرفك أن الخضوع وتمريغ الجبين لا يكون إلا للواحد، تعرفك أنك لولا مدد الله إياك لفنيت، فأنت محتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل نفس، تقف بين يدي الخالق جل جلاله تتذكر صفات الضعف البشرية التي أنت فيها وهي فيك، صفات الضعف والعجز والجهل والذل، هذه الصفات التي لا تفارق العبد مهما كان وكيفما كان وأينما كان، فهو عبد أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان هو الفقير إلى الله، وهو الذليل أمام الله، وهو الضعيف أمام قوة الله، وهو العاجز أمام قدرة الله. لكن هذا الإنسان عندما يتصل بالله يكون أقوى مخلوق عرفه العالم، يستمد القوة من الله وحده، ويستمد العزة من الله وحده، ويستمد القدرة من الله وحده، ويستمد الفاعلية من الله وحده. فبالله عز وجل يكون العبد عزيزا وغنيا وقويا وقادرا، وبالانقطاع عن الله لا يساوي ذرة في هباء، بل إذا قطع الله عنه نعمة الإيجاد فني، وإذا قطع عنه نعمة الإمداد زال. الصلاة التي تحقق لنا الكثير من السعادة، بل تحقق لنا قمة السعادة في الدنيا والآخرة، وتارك الصلاة تنصب عليه لعنات الله، يغضب الله عليه، لقد قطع هو الصلة بينه وبين الله، واستغنى عن الله بالمخلوق، وأن للمخلوق أن يستغني بالمخلوق، فهو مخلوق مثله، لا يمكن أن يرفع له قدرا، ولا يمكن أن يكتب له خلودا، ولا يمكن أن يحقق له نجاة، لأن المخلوق الآخر الذي تعتز به هو بحاجة إلى من يعزه، هو بحاجة إلى من يمده، هو بحاجة إلى من يرزقه، فهو مخلوق مثلك. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. الصلاة عز المؤمن وصلة المؤمن بربه، العز الذي لا ينقطع لأنه موصول بالله. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الذي يعتز بجاه وسلطان ومال ودنيا فهو ذليل وإن طال عزه في الدنيا، فإنه لا يمكن أن يعتز من انقطع عن الله ولو طلع القمر من جبينه، لأنه قد قطع الله عزه وأرغم أنفه بتلك القطيعة التي اختارها لنفسه. تارك الصلاة، الذي لا يقف بين يدي الله كل يوم 5 مرات، لا يحرص على الصلاة، عقوبته في الدنيا الحد والقتل. وهكذا يبين عليه الصلاة والسلام كفر تارك الصلاة، فيقول بين الرجل وبين الإسلام ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة لم يأتي الوعيد الشديد بالتهديد بالكفر عن لتاركها إلا لمن ترك الصلاة، لم يأتي الوعيد والتهديد بالكفر إلا لمن ترك الصلاة. لذلك يجب علينا شبابا وشيبا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ألا نقطع الصلة بيننا وبين الله، لأن الذي يكفر بترك الصلاة يقتل حدا في هذه الدنيا. إذا كان تركها كسلا وتهاونا فهو يقتل حدا عند كثير من الأئمة، الشافعي ومالك، وعند الإمام أحمد في إحدى روايتيه، وفي روايته الثانية يرى أنه كافر مرتد يقتل كفرا لا حد. وإذا قتل كفرا لا حد فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كفر بترك الصلاة، فيرمى هكذا تأكله الحيوانات، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فعذابه أشد وأخزى. إخوة الإيمان، يجب أن نعرف للصلاة حرمتها وقدرها، وألا يفوتنا وقت قبل أن نصليه، فمن فاته صلاتان لم يصليهما كان قد أتى بابا من أبواب الكبائر، ومن ترك 3 جمع متواليات خرج من الإسلام. فتارك الصلاة في الدنيا يستتاب، يطلب الحاكم منه أن يتوب إلى الله ويبادر إلى الصلاة، فإن استجاب كان بها، وإن لم يستجب يقتل كما ذكرت، يقتل كفرا أو يقتل حدا، هكذا حكمه في الدنيا. وأما في الآخرة فالله عز وجل عندما يسأل أهل النار عن سبب إدخالهم النار يسألهم، وهو أعلم بهم وأعلم بما يدخلهم النار، ولكن يريد أن يسمع عباده، آياته تتلى في القرآن حتى يعتبروا ويتعظوا، يقول لهم: ما سلككم في سقر؟ فماذا يجيبون وماذا يقولون، حيث لا يمكن أن يدخل أحد النار وهو لا يعرف السبب؟ لا يمكن أن يكون أحد معاقبا دون أن يدري السبب، كما يحصل في دنيا الناس، قد يعذب الواحد في دنيا الناس أو يسجن ولا يدري السبب، ولكن هذا لا يكون عند الله أبدا. أهل النار يدرون، حتى أهل الإسلام الذين يعاقبون بالنار يعرفون لما دخل أحدهم النار ليطهر من ذنب كذا وخطيئة كذا، بعد أن يناقش في الحساب وبعد أن يرى شريط عمله بل واقعه الحي ينقل تماما كما فعله في الدنيا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يجد أهل الموقف أعمالهم حاضرة، وكأن هذه الآية تشير إشارة إلى ما سوف يخترعه الناس وقد اخترعوه، وهو أشرطة الفيديو، كيف تصور الأحداث وكيف تبقى الأشرطة محفوظة وتعرض متى أردت عرضها، وترى أشخاصها ورجالها ومن فيها يتنقلون ويتحركون ويتفاعلون مع الحياة، ويكون قد مر على موتهم كذا وكذا سنة. إذا كان هذا مما قدر الله لأهل الدنيا أن يخترعوه، فكيف بقدرة العزيز الجبار يوم القيامة؟ إنه يوجد أعمالهم التي فعلوها، كل حركاتنا وكل سكناتنا وكل تصرفاتنا وكل أفعالنا وأقوالنا لا يمكن أن نناقش فيها، بل سنجدها أمامنا وستشهد علينا زيادة على رؤيتها أعيننا وأيدينا وأرجلنا وجلودنا، كل ذلك حتى لا يكون مجال للإنكار ولا يكون مجال للجحود. تارك الصلاة يستحق غضب الله عز وجل وأن يسلب التوفيق منه، تارك الصلاة لا يمكن أن يعد في عداد المؤمنين المقبولين، تارك الصلاة وما أكثر شباب المسلمين اليوم الذين لا يهتمون بالصلاة ولا يبالون فيها، كيف يمكن أن ينجحوا في الحياة؟ وإذا ما نظروا إلى الكفرة وظنوا أن أعمالهم فيها نجاح فليست تلك الأعمال بناجحة. لماذا؟ لأنها لم تنفعهم ولن تنفعهم في أمر الآخرة شيئا، إنما تمتعوا بها في الحياة، أخذوا نتائجها طعاما وشرابا ولذة وشهوات. أما إذا جاءهم المرض، وكيف يأتي المرض إلى الصحيح؟ وكم من أناس اليوم عاشوا في قمة المسؤوليات في العالم وكان يشار إليهم بالبنان، وإذا بهم أصابهم الخرف في نهايات الحياة، وإذا بهم رمتهم الأقدار في زوايا المرض والزمانة والعجز والضعف والذل، لا يجدون من ينتشلهم ولا من ينقذهم ولا من يزيل الأوجاع عنهم. تلك سنة الله في الحياة، لم يعرفوا الله حتى يعرفهم، لم يلجوا إلى الله حتى ينقذهم، لم يؤمنوا بالله حتى يجعل مرضهم نعيما ودرجة وأجرا، إنما نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله لهم إهماله وتركه إياهم، يتعذبون ويذوقون شظف الحياة ومرارتها حتى تأتيهم سكرات الموت فيذوق العذاب الأمر وينتقل إلى عالم البرزخ، فلا يدري أحد ماذا ينتظرهم من العذاب في القبور. إخوة الإيمان، علينا أن نعرف مسؤوليتنا أمام الله وأمام حقوقه، وبخاصة الصلاة نؤديها بتمام طهارتها وضوئها وإزالة الحدث لأجلها، فالوضوء عبادة وهو مكفر للخطايا والذنوب، ثم نقف بين يدي علام الغيوب ونحرص على أداء الصلاة في وقتها حتى لا يخرج وقتها فنحرم أجرها ويزيد علينا الوزر بتراكم الأخطاء فيها، فعندئذ لا يمكن أن تمحى الأخطاء إلا بتوبة صادقة نصوح نلجأ فيها إلى الله الكريم حتى يعفو عنا ونفتح الصفحة البيضاء للعمل مع الله. أيها الإخوة الكرام، لنرجع إلى الله ولنعرف للصلاة أهميتها وللفريضة مكانتها، ولنعرف أيضا لصلاة الجماعة منزلتها ودرجتها. الجماعة التي أمرنا بها يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقول الصحابي الجليل كعب الأحبار: هذه الآية إنما نزلت في صلاة الجماعة، نزلت في صلاة الجماعة حيث يدعى إليها المؤمن، يدعى لأن يصلي جماعة، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة. لا يمكن أن يحصل هذه الدرجات الكثيرة بأي أمر آخر إلا بالجماعة. في الجماعة تمشي الخطوات إلى بيت الله، والذي يسير خطوات إلى بيت الله بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة، حيث يقول: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا عظم صلاة الجماعة وكبير منزلتها وخطير تركها، فيقول في الحديث الصحيح: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا فيصلي بالناس، وأذهب مع أناس معهم حزم من الحطب إلى قوم قد تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هكذا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أن يفعل هذا لكنه لم يفعل، رحمة بالأمة، وبين لهم ما هم به من الوعيد الشديد، لأنه لا يمكن أن يحرق بيوت الناس إلا على أمر خطير، ألا وهو ترك الجماعة. يحرق على أناس تركوا الجماعات وليس الجمع، فكيف إذا كان المتروك جمعة وهي صلاة واجبة وفريضة عينية على كل مكلف، لا يمكن أن تسقط وليس في فرضيتها خلاف. إذا كان هذا التحريق للبيوت من أجل ترك الجماعات في المساجد فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، فكيف بمن ترك الجمعات؟ ماذا يفعل به؟ وعيد شديد وعذاب أليم ينتظر من تهاون في فرائض الله وألهته الدنيا بشهواتها عن أمر الله. هل يظن أنه مخلد في هذه الحياة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هكذا يبين لنا الله عاقبة من شغلته الدنيا، من شغلته الدنيا بأمواله وأولاده عن ذكر الله. والصلاة من أعظم الذكر لله عز وجل، وأقم الصلاة لذكري. كذلك أيها الإخوة الكرام، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيما ثبت عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قالوا: ومن جار المسجد يا أمير المؤمنين؟ قال: جار المسجد من سمع النداء، أي من سمع الأذان. كل من سمع الأذان يعد جارا للمسجد، مع وجود مكبرات الصوت المشعرة والدالة على دخول الوقت، والتي نسمعها وكأننا لا نسمعها، نسمع الأذان وما سمعناه، لأننا لو سمعنا لاستجبنا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أصبحنا كالرماد لا نضيء مع النفخ ولا نستجيب مع النداء، مع كثرة الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مبينا عظم صلاة الجماعة وكبير أجرها وعقوبة تاركها، يقول: حافظوا على هذه الصلوات التي ينادى بهن. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا مريض أو منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف حتى يجيء إلى المسجد لأجل صلاة الجماعة. هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن صلاة الجماعة ويبين عظم أجرها وخطر تركها، وأنه كان الميزان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة الجماعة، بل وصلاة الفجر والعشاء خاصة. صلاة الجماعة عامة وصلاة الفجر والعشاء خاصة. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم جنه وإنسه، قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وارض اللهم عن آل بيته الأطهار، عن زوجاته أمهات المؤمنين، وأولاده وبناته وآل بيته أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة والقرابة والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، نحن في شهر شعبان، وهذا الشهر يغفل عنه كثير من الناس، وبركات رمضان القادم قد تغطي عليه فلا ينكشف ضوءه، لكننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بمزايا وخصائص. يروي أسامة بن زيد رضي الله عنهما فيقول: كان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم من الشهور بعد رمضان في شعبان، وما رأيناه يصوم في شهر أكثر من شهر شعبان. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذا شهر يغفل الناس عنه، شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب من الأشهر الحرم، ورمضان شهر الله المبارك، الشهر الذي فيه الخيرات والبركات. فشعبان بينهما، بين شهر رجب المحرم وبين شهر رمضان المبارك، يغفل الناس عنه، وإن الأعمال ترفع في شهر شعبان إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يشرع عليه الصلاة والسلام لأمته الإكثار من العبادات في شعبان، الإكثار من الصيام، الإكثار من الخيرات أيضا، لما يغفل الناس عن هذا الشهر، ولا
يتذكرون عمل الخير فيه إلا قليلا، يدخرون القوة والنشاط والإقبال إلى رمضان وقد لا يبلغه الإنسان. لذلك ورد في الأثر إذا جاء شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إخوة الإيمان، يوم النصف من شهر شعبان وردت فيها أحاديث كثيرة، مع أن أكثر هذه الأحاديث فيها ضعف، ولكن أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في شعبان، هي ليلة النصف، فخرجت إلى البقيع أتبعه فوجدته فيها يدعو الله ويرفع يديه في البقيع ويدعو لأهل البقيع، فلما رآني قال أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يا عائشة هل خشيت أن تظلمي؟ لماذا خرجت تتفقدين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يقول لها ظننت أو ظننت أني سأذهب إلى امرأة من نسائي؟ قالت يا رسول الله خشيت أن تذهب إلى بعض نسائك، هذا الذي وقع في نفسها. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينزل ليلة النصف من شعبان، ينزل إلى سماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. وفي سنن ابن ماجه والحديث صحيح الإسناد حيث يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فغفر لهم إلا لمشرك أو مشاح، وفي رواية إلا لمشاح أو قاتل نفس. والأحاديث في هذا متعددة في السنن والمسانيد، بعضها الحسن وبعضها الصحيح وبعضها الضعيف. ولقد كان رجال من أئمة التابعين من أهل الشام أمثال خالد بن معدان ومكحول الدمشقي، وقد رأوا الصحابة الكرام في بلاد الشام كانوا يخصون ليلة النصف بمزيد من الاجتهاد ومزيد من فعل الخيرات. وأما صيام النصف وهو الخامس عشر وهو غدا فهو من الأيام البيض التي دعا إلى صيامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأيام البيض من الأشهر الهجرية العربية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ وسرر شعبان وسطه. قال لا، قال صم يومين، وفي رواية صم يومين مكانه. وفي هذا إشارة إلى صيام هذا اليوم من أيام البيض من شهر شعبان وهو الوسط في هذا الشهر. هل صمت من سرر شعبان؟ قال لا، قال صم يومين مكانه. إذن هذا في صحيح مسلم والحديث صحيح، فصيام الأيام البيض وصيام يوم النصف من شعبان أمر من العبادات المشروعة، والاجتهاد في العبادة كان التابعون يفعلونه أمثال مكحول الدمشقي وخالد بن معدان الذين رأوا الصحابة الكرام، وتلقى عن هؤلاء التابعين تلقى الأئمة والأمة أمثال هذه المواقف في الاجتهاد والإقبال على الله عز وجل. إخوة الإيمان، كلمة أخيرة أقولها في واقعنا وما نحن نعانيه من ذل وهوان، إن الصحابة الكرام في إحدى المعارك تأخر النصر عنهم، جاهدوا الأعداء فلم يأتهم النصر، تأخر النصر لتحصن الأعداء وامتناعهم عن المسلمين، فقال بعضهم لبعض تفقدوا أحوالكم، ماذا فعلتم؟ هل قصرتم في فريضة أو في سنة أو فعلتم شيئا؟ فتفقدوا أوضاعهم وأحوالهم في تلك المعركة، فوجدوا أنهم قد غفلوا عن سنة السواك، نسوا السواك في أزمة المعركة وفي شدة الحرب وفي السفر، لم يتفطنوا إلى السواك، فقطعوا من أغصان الأشجار وبدأوا يتسوكون يطبقون سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطردة للشيطان وأيضا مجلبة للنصر، لأن الصحابة قد انتصروا لما فعلوا سنة السواك، ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء وهم ينظرون إليهم فظنوا أنهم يريدون افتراسهم وأكلهم، وولى الأعداء هاربين بعد أن رأوا من بسالة الصحابة وشجاعتهم وصبرهم وثباتهم. فلماذا نحن نعاني ما نعاني؟ هل تركنا سنة كالسواك؟ أم تركنا الصلاة كلية؟ أم تركنا الفرائض؟ لا أقول كلنا، إنما كثير من أمة الإسلام، كثير من شباب الإسلام، كثير من رجالاتنا ونسائنا، كثير من أولادنا وبناتنا في بيوتنا ومجتمعاتنا عطلوا الصلاة، تركوا الصلاة، كثير منا ترك الجماعات، كثير منا ترك الجمع، تهاون في هذه الفرائض، وبالمقابل من ترك ذلك غاص في أوحال الرذيلة وغرق في الجرائم والمنكرات. فهل بعد كل هذا ننتظر نصرا أو ننتظر رحمة أو ننتظر غفرانا؟ كلا أيها الإخوة، إن الجنة لها ثمن، وإن رحمة الله ومغفرته لها أسباب ولها دوافع ودواعي ولها موجبات، ألا وهو التوبة الصادقة، ألا وهو الالتزام الصحيح، ألا وهو ترك الكبائر والصغائر، ألا وهو التطهر دائما والإقبال على الله. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اغفر لها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مخذولا إلا أعنته، ولا مدينا إلا وفيت عنه. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن بنى سائر مساجدك في الأرض يا رب العالمين. اللهم من عمر بيوتك فاعمر قلبه بالإيمان، ومن بنى مساجدا لك في الحياة فابن له قصورا في الجنان. اللهم اجعلنا ممن يعمرون بيوتك بالطاعات. اللهم اكتب لنا الحسنات، اللهم امحو عنا السيئات، اللهم ارفع لنا الدرجات. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.